بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ المستمع بشير شداد. أخونا بشير عرضنا له بعض الأسئلة في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة بقي له سؤال واحد يقول فيه: ما هو الحكم في شخص كان لا يصوم رمضان ثم تاب وعاد إلى الله وبدأ يصوم؟ ما حكم الأشهر التي أفطرها؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، الحكم في ذلك أن عليه أن يقضي ما ترك عند جمهور أهل العلم مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى إذا كان يصلي. أما إذا كان لا يصلي فتارك الصلاة كافر، وليس عليه إلا التوبة، ليس عليه قضاء بصوم ولا صلاة، فعليه التوبة إلى الله عز وجل ثم يستقبل الأمر استقبالا. أما إذا كان يصلي ولكنه تساهل في الصيام فإنه يقضي، فإنه مسلم عاصم، فعليه التوبة والقضاء. ما يطعم المسكين عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد من تمر أو غيره، يجمع ويعطى بعض الفقراء عن جميع الأيام التي أفطرها، وعليه التوبة إلى الله التوبة الصادقة، يندم على ما مضى من فعله القبيح، والعبد الصادق لا يعود في ذلك.
الله المستعان. جزاكم الله خيرا. المستمع عين سين قاف بعث بقضية يقول فيها: لقد تقدم رجل لخطبة فتاة فوافق أهلها والمخطوبة أيضا، وتم عقد النكاح بالمحكمة، وسيكون الزواج بعد فترة من الوقت، وسرعان ما جرى مشاكل من قبل الزوج فطلقها دون أن يصل إليها، وقد علمنا بأنه ليس لها عدة ما دام لم يصل إليها، غير أنه قد كان دفع مبلغا من المال، والمبلغ قد أخذ منه ذهب ومصاريف وغير ذلك. هل يرد له المبلغ كله أم لا، أو يرد نصف المبلغ؟ وجهونا حول هذا الموضوع، جزاكم الله خيرا.
إذا كان المذكور يدخل بها ونحن بها خلوة كاملة حيث أغلق عليه الباب، فإنه يرد عليه الصلاح، يقول الله جل وعلا: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضت لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو تعفون الذي يده عقدة النكاح، من عفا منهم فلا بأس، إن عفت سقط حقها، وإن عفا هو سقط حقها، وإلا فعليها أن ترد النصف مما وصل إليها منه من ذهب وغيره، وليس عليها عدة، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة من تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. نعم.
جزاكم الله خيرا. من الزعفرانية في العراق بغداد، المستمع محمود الطلباني بعث يسأل في هذه الحلقة ويقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس الرجل الثوب المزعفر، فما هو الثوب المزعفر؟
المزعفر هو مصبوغ الزعفران، الزعفران معروف، فلا يجوز للرجل أن يلبسه، وإنما هو من لبس النساء. ونهى المحرم أيضا أن يلبس شيئا الزعفران. نعم.
جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا محمود ويقول: ما صحة هذا الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد.
لا أعلم حالة مشهورة، لكن لا أعلم حالة سنة الرابع إن شاء الله يكون في الجواب عن في حلقة أخرى
إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. الأخت المستمعة فا عين مين قاف من أبها سرات عبيدة بعثت بثلاثة أسئلة، تقول في أحدها: أنا أعلم أن مس القرآن والمسلم غير طاهر غير جائز، فماذا يعمل إذا وجد ورقة من القرآن ملقاة على الأرض، أو رأى القرآن مع الأطفال وهم يعبثون به، هل له أن يتصرف والحال ما ذكر ويمسك المصحف؟
نعم، للضرورة، لأجل العناية به، تعظيمه وتخليصه من يهينه من الأطفال أو إلقائه في الأرض، يراجع على من رأى ذلك، وإن كان على غير طهارة أن يأخذه ويرفعه في محل العتبة ولا يدع مع الصبح الذين يعبثون به. وإذا وجد ورقة في الأرض فيها قرآن رفعها وخانها أو مزقها تمزيقا لا يبقى معه شيء من ذكر الله، أو دفنها في أرض طيبة.
جزاكم الله خيرا. تقول أختنا: عندما أحقق النجاح في أي مرحلة أقول والله لأصوم 3 أيام، إلا أني لم أفعل ذلك، فهل علي ذنب؟
ينبغي عدم الإكثار من الإيمان، الله قال واحفظوا أيمانكم، فلا ينبغي الإكثار من الإيمان لأنها عرضة لإهمالها وعدم تنفيذ ما دلت عليه ما تضمنته وعدم الكفارة. فينبغي المؤمن والمؤمنة التحرز من ذلك والحذر من الإكثار من الإيمان، لأن الله جل وعلا يقول واحفظوا أيمانكم، وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: 3 يكلمهم الله ولا يضرهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: والهيبة زاني، يعني شيبة زاني، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يدري إلى يمينه ولا يشتري إلى يمينه، يعني يكثر من الإيمان. فينبغي الحذر من هذه الأيمان، ومتى وقع شيء من ذلك فعليك إما الصوم وإما الكفارة، إما أن تصومي ما قلت وهذا أفضل، وإما أن تكفري كفارة من يمينك، وعليك أن تحسب الأيمان وتعديها ثم تكفري عن كل يمين كفارة، أو تصومي ما قلت إما أن تصومي وإما أن تكفري. وهكذا لو قال الإنسان والله لو أكلمن فلان ثم لم أكلمه في وقت محدد فكفرة يمين، أو والله لا أصلين اليوم ركعتين ولا صلى كفرة يمين، أو قال والله لا أعودن فلان هذه يعود في محله أو في المستشفى ولم يعوده في اليوم الذي حدد عليه كفرة يمين وهكذا.
جزاكم الله خيرا. هل تتفضلون بتذكيرها بكفرة اليمين؟
كفرة اليمين مثل ما بين الله في سورة المائدة في آخرها، قال جل وعلا: لا يؤاخذكم الله بالله في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك بين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. فأوضح سبحانه تفصيل كفارة، وأوضح أيضا ما ينبغي المؤمن حفظ اليمين، وأنه بين هذه الأمور ليشكره العباد ويحمدوه ويثني عليه، لأنه بين لهم الأحكام التي تهمهم في أيمانهم وحثهم على ما شرع لهم فيها، فليشكره سبحانه على بيانه وإيضاحه وما تفضل به من الأحكام التي جعلها كفرة للأيمان. فيطعم 10 مساكين يعني من قوت البلد، كل واحد يعطى نصف صاع من قوت البلد أو يعشى أو يغدى، وإذا جعل مع نصف صاع من التمر والرز ونحو ذلك شيء من الإدامة هذا حسن، أو يكسوه كسوة تجزئه الصلاة مثل القميص أو إزار ورداء أو يعتق رقبة مؤمنة من ذكر وأنثى، فإن لم يستطع أحد الأمور الثلاثة كلها صار ذلك أيام، والأفضل أن تكون متتابعة. أما من قدر فإنه يخرج واحدا من هذه الثلاثة، إما إطعام وإما خلفه وإما عتق. نعم.
جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا آخر سؤال في هذه الحلقة، تقول: هل صبغة الشعر والحمرة التي توضع على الشفاء هل هي حلال أم حرام؟
صبغ الشعر مستحب، لكن شيبا يصبغ، لكن بغير السواد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد. يصبغ بالحمرة أو بالصبغة أو بالحنة مع كتم، يعني مخلوط سواد مع حمرة، حتى في الصورة بين السواد وبين الحمرة. أما السواد الخالص فلا يجوز، لا للرجال ولا للنساء. وأما الحمرة على الشفا فلا نعلم فيها شيئا، مثل الديرم، حمل شفتها بالديرم أو ببودرة أو شيء آخر من باب الجمال بين النساء أو عند الزوج مع التستر عن الأجنبي والحجاب، هذا لا بأس به.
جزاكم الله خيرا. أحد الإخوة المستمعين بعث برسالة يقول فيها: هل الأولى أن أحجج والدي أم أفتح مدرسة لمكافحة الأمية؟ جزاكم الله خيرا. وصاحب هذا السؤال مقيم في المنطقة الشمالية وهو بلال رباح.
إذا كان والده عاجزا عن الحج لكبر سنه أو لمرض لا يرضي أبره، تحج عنه، قال من بره وهو فضله عظيم. او اراد منك ان تحججه لان تستطيع الحج ولكن ما عنده مال، اراد منك ان تحججه فانت ايضا ينبغي لك ان تحججه على من بره، فيتاكد عليك ان تجيب دعوته اذا كنت قادر تحتسب في ذلك. اما توفير ذلك على فتره القران هذا محل نظر، ولعلك تستطيع هذا وهذا، تقوم بواجب، تقوم بلا شرع الله من بره بالحج عنه او بالحجيج بنفسه ان كان يستطيع، ما عادت لك فاذا تيسر ذلك في المسجد او في بناء خاص. والاقرب عندي في مثل هذا انك تبدا بابيه اذا كان عاجزا او قادر يقدر منك خلاف ارادتك، لان حجه جر عظيم به، ولأن له في ذلك مصلحة عظيمة وفائدة كبيرة. فإذا قدمته ثم بعد ذلك تسعى في الدار التي
يريدها. جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: هل للمسلم أن يأكل من النخيل المهمل الساقط ثمره على الأرض؟
نعم، له أن يأكل ما سقط على الأرض إذا كان مهملا، أما إذا كان محفورا في بستان المصون فلا تله ياخذ شيء الا باذن ربه. اما اذا كان متروكا لم يصن فاذا مر به واكل منه فلا باس. نعم.
جزاكم الله خيرا. اخر سؤال له يقول: غبت عن زوجتي 8 أشهر فما الحكم؟
لا حرج في ذلك،
الحمد لله.
عليك ان تجتهد في العود اليها وحملها معك اذا امكن، اذا كان سفر في بلاد سليم ليس فيها خطر. وإذا أمكنك أن تنتهي في سرعة الرجوع فلا تلحق، وإذا كانت سامحة فلا بأس أيضا. المقصود أن السفر في طلب الرزق أو طلب العلم 8 أشهر أو أقل أو أكثر حسب الحاجة لا حرج فيه، لكن كلما قل فهو أولى وأحوط حرصا على سلامة دينك ودينها وعفتك وعفتها. نعم.
جزاكم الله خيرا. رسالة مطولة بعض الشيء وصلت إلى البرنامج من مكة المكرمة، وباعثها رمز إلى اسمه بالحروف حا حا ميم. يقول في رسالته: أنا متزوج منذ 5 أعوام، ومشكلتي أنني لم أكن أصلي، وكانت حياتي ضلال في ضلال، وخلال هذه السنوات حصل بيني وبين زوجتي خلافات كثيرة، وفي يوم أتى الخلاف إلى أن كتبت لها ورقة وفيها أني طلقتها 3 طلقات وأنا في كامل قواي العقلية، واستشهدت بشاهدين، وقبل انتهاء العدة راجعتها، وبعد ذلك حصل بيننا خلافات عدة، وكانت كلمة الطلاق في فمي دائما، وكانت أغلبها عندما أكون عصبيا ثم أهدى وأراجعها، ولكن الآن والحمد لله فقد هداني الله والتزمت بديني وندمت وتبت إلى الله وتركت أيام الضلالة. لكن يا سماحة الشيخ، الذي يحيرني هو قضية الطلاق الذي ذكرت، أرجو أن تبينوا لي الأمر، ولا سيما أني كتبتها في الورقة والطلاق المتكرر عندما كنت عصبيا، جزاكم الله خيرا.
نرى أن تستطيع وتسألها وفيك الله الأحكام الكفاية إن شاء الله. وإذا كنت في المملكة لا مانع أن تتصل بي شخصيا حتى أمر في الأمر إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا. المستمع محمود القطروفي من الجماهيرية الليبية يقول: أسمع كثيرا من الناس في دعائهم يقولون: اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، فما هو المقصود من قهر الرجال؟
الدعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو بهذا صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من دعواته العظيمة، فالصراحة مسلم وغيره. غلبة الدين معروف، يعني ثقل الدين وعجز عن تسديده، وغلبة الرجال أن يغلبوه، يعني أن يقهروه حتى يقتلوه أو يأخذوا ماله أو يهينوه ويغلبوه إلى غير ذلك. فهو يستعيذ بالله من غلبة الدين وقهر الرجال. فالدين إذا عجز عنه يسأل فكره كثيرا ويهمه كثيرا، ربما أتعبه أهله أيضا، أهل الدين بالمطالبات والخصومات، وهم لا يعرفون عجزه وحقيقة أمره. وقهر الرجال لا شك أنها مصيبة عظمى، سواء قهروه على قتله أو قهروه على أخذ ماله أو بعض ماله أو قهروه على ضربه أو قهروه على غير ذلك مما يضره، كله شر، كله بلاء عظيم ومصيبة عظيمة، فلهذا شرع الله الاستعاذة من ذلك. نعم.
يسأل أخونا في قضية القبور التي فتن بها كثير من الناس، يقول: يوجد لدينا في القطر عادة، ذلك أنهم يصلون إلى قبر ويزورونه ويتبركون به ويقولون إنه من قبور الصحابة، نرجو أن توجهون الناس جزاكم الله خيرا.
القبور فتن بها كثير من الناس فيما مضى وفي هذه الأمة، فهذه اليهود النصارى فتنت في ذلك، وعبدوا القبور واتخذوها أوثانا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال عليه الصلاة والسلام لما أخبرته اثنتان من نسائه في الحبشة أنهما رأتا كنيسة في الحبشة وما فيها من الصور، قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله،
نعوذ بالله.
فجعلهم بهذا العمل شرار الخلق، لأنهم يعظمونهم في التصميم والبناء، ويسألونهم قضاء الحاجات وتذييل الكروب، ويتبركون بتراب قبورهم إلى غير هذا من أعمالهم القبيحة، ولهذا استحقوا اللعنة على ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث جندب فيما رواه مسلم في الصحيح: أنا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذ القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وقال في حديث مسعود: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. فالواجب الحذر من هذه الخصلة الذميمة التي سار عليها اليهود والنصارى، وهي تعظيم القبور بالبناء عليها واتخاذ المساجد عليها والقباب والتبرك بها والدعاء أهلها والاستعاذة بهم والمدح لهم وطالبهم المدد، هذا بلاء عظيم، بعضه بدعة وبعضه شرك. اتخاذ المساجد على القبور بدعة، اتخاذ القباب وتجسيسها كل ذلك من البدع ومن أسباب الشرك ووسائله. ولهذا ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن من يسمعها أن يجصص قبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، يعني الجصيص والبناء عليه وسيلة للشرك التعظيم. وهكذا اتخاذ القبة فوقه والمسجد فوقه كل هذا من أسباب الشرك. وهكذا قراءة عنده والصلاة عنده من البدع. أما السؤال المدد وطلبه الغوث هذا الشرك الأكبر، هذه عبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فالواجب على الأمة الحذر من ذلك، والواجب على العلماء بيان ذلك للأمة وتحذرهم من هذا الشرك وهذه البدع لعلهم يسلمون منها. وهكذا كل من لديه علم يبثه في الناس ويعلمه الناس. يقول الله سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والرسول عليه السلام يقول: بلغوا عني ولو آية. ويقول صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. فرب حامل في غير فقيه ورب حامل في خلاف هو أفقه منه. وكان إذا خطب عليه الصلاة والسلام يقول للناس أن يبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أرعى من سامه. وهذه البلية انتشرت في العالم في بلاد الإسلامية وغيرها، وهي التعلق على القبور والبناء عليها والتمسح بها وسؤالها الحاجات وتهدية الكروب والمدد. وهذا بلاء عظيم وشر كبير يجب الحذر منه. والبدعة دائما تكون وسيلة للشرك، فأسباب هذا الشرك تعظيم القبور بالبناء عليها واتخاذ المساجد عليها الصلاة عندها والقراءة عندها. فلما وجد هذه البدع جرت الناس إلى الشرك والخلو في القبور وعبادتها من دون الله بالدعاء والاستغاثة والذبح لها والنذر لها وطالبها المدد، وهذا هو الشرك الأكبر. فيجب الحذر من ذلك والتوبة إلى الله من ذلك. ويجب هدم البناء الذي على القبور في المساجد وغيرها، وأن تكون القبور بارزة ليس عليها بناء كما كان هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع. وهكذا في بلاد العباد الإسلامية السليمة من هذه الفتنة. وعلى العلماء وعلى الأمراء وراء المسلمين أن يعالجوا هذه الأوضاع وأن يزيلوها من بينهم وأن يحذروا الناس منها، وأن تكون القبور باردة ليس عليها بناء لا قبة ولا مسجد ولا غير ذلك.
اللهم آمين اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. من جمهورية مصر العربية القاهرة المستمع ميم عين بعث بقضية يقول فيها: أنا رجل عندي 10 أولاد كلهم أوفياء لي ولربهم إلا واحد منهم، فهو يتطاول علي بالسب والشتم وعلى إخوانه أيضا حتى استعمل معهم الآلات الحادة. يود أولادي ألا يشترك معهم في أي ميراث للأسباب المذكورة بالرغم من ثرائه الفاحش الذي يزيد عن أبيه مئات المرات، هل لي أن أمنعه نهائيا من الميراث في الأشياء التي سيشترك فيها مع إخوانه، وأوصي له مقابل ذلك بمبالغ نقدية تعادل نصيبه تقريبا حتى يتقوا شر؟ جزاكم الله خيرا.
ليس لك أن توصيه وليس لك أن تحرمه، بل عليك أن تجتهد في إصلاحه وهدايته، وأن تستعين بالله على ذلك، وأن تدعو له والله الغيب بينك وبين الله أن يهديه الله وأن يرده للصواب، وتستعين بإخوانك أيضا وقراباتك الطيبين على دعوته إلى الله والأخذ على يديه حتى يستقيم هذا البر والصلة للرحم وحتى يدع ما هو عليه من الباطل. فإن لم يفعل فهجره هجرا وابعده عنك، وإذا مت فالله يتولى الأمر وعلى المحاكم أن تنظر في الأمر. أما أنت لا توصيه بشيء ولا توصي بحرمانه، قد يهديه الله قد ترجع إلى الصواب، والأحكام تنظر في الأمر. فإن كان كافرا إذا مت لم يرد منك وأنت مسلم، وإن كانت معصيته لم تلحقه بكفر رفي حقه والإثم عليه. أما أنت لا تعمل، لا تهدينا
فلا توصيه، ولكن تنصحه وتجتهد في طلب الهدايه له من الله عز وجل، وتستعين ايضا باخوانك الطيبين على نصيحته وتوجيهه الى الخير، لعل الله يهديه باسبابك وانت حنيف.
جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. احدى الاخوات المستمعات تقول: السائله التي لقبت نفسها بالصابرة صبر أيوب من الضفة الغربية قضاء الخليل، تقول: منذ أن كان عمري 12 عاما وأنا أصوم وأصلي الفروض الواجبة علي، وبعد 25 سنة وقعت في المرض، والآن أشعركم أنني أتألم كثيرا من الماء وأقوم بالتيمم، وحينما يأتي إلي المرض انقطع عن الصلاة، وجهوني تجاه هذه القضية جزاكم الله خيرا.
شفاك الله وعافاك، نسأل الله لك الشفاء والعافية من كل سوء، وأن يصلح قلبك ودينك، وأن يعيذنا وإياك من كل سوء وسائر المسلمين. وإذا كنت يضرك الماء فلا مانع من التيمم، والله يقول سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم، والذي يضره الماء حكم من لم يجد الماء يتيمم والحمد لله، فاضرب التراب بيديه وامسح وجهه وكفيه بذلك، يكتفي بهذا عن الماء. اما الصلاه فعليك ان تصلي على حسب طاقتك، ان استطعت قائمه صليت قائمه، وان استطعت قاعده صليت قاعده بدلا من القيام ان عجزت عن القيام، فان لم تستطع القيام ولا القعود فعليك ان تصلي على الجنب، والافضل على الجنب الايمن اذا تيسر ذلك، فان عجزت فصلي مستقيه ولذلك يقضيها، ولا يجوز ترك الصلاه ابدا، بل عليك ان تصلي على اهلها للصلاه حسب الطاقه ما دام العقل موجودا، ان عجزت قائما صليت قائما، وان عجزت عن القيام صليت قاعده، وان عجزت عن القعود صليت على جنب، وان عجزت صليت مستقيم، هكذا اجاب النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على
سيدنا. لما ساله بعض المرضى قال له صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا، هكذا رواه البخاري في الصحيح بدون ذكر الاستقاء، وزاد النسائي بإسناد جيد ذكر الاستسقاء، ذكر الاستقاء على الظهر. فالحاصل أن هذا هو الواجب على كل مريض، أن يصلي على حسب طاقته ما دام العقل موجودا، أما إذا زال العقل سقط التكليف كالمجانين وأشباحه. نسأل الله لك الشفاء والعافية، وأن يمن عليك بالصحة التي تعينك على طاعة الله كما شرعت سبحانه وتعالى.
جزاكم الله خيرا. يا أختنا الصابرة صبر أيوب من الضفة الغربية قضاء الخليل، سنعود إلى رسالتك في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم أيها الإخوة المستمعون شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.